بسم الله الرحمن الرحیم. تلخص مما ذکرنا انه لا مقتضی للالتزام بتعدد الوجوب في موارد الوجوب الكفائی اذ المفروض ان الغرض واحد وهو يحصل بالاتيان بالفعل من صرف وجود المكلف من دون دخل لخصوصيات الاشخاص في ذلك، اذا لا موجب لتكليف كل واحد منهم مشروطا بعدم صدور الفعل من الاخر، الا ان هذا لا يتم فيما اذا كان الفعل قابلا لان يصدر من الجميع، كما في مثل الصلاة على الميت، ففي مثل ذلك لا يمكن الالتزام بالوجوب المشروط كما ذكرنا، فإن شرط هذا الوجوب إن كان الترك زمانا ما زمانا قابلا لصدور الفعل فيه، فلازم ذلك الالتزام بالوجوب العيني بالنسبة إلى كل واحدين فيما إذا ترك الفعل في زمانين وكان قابلا للإتيان به في الأزمنة المتأخرة، فلو فرزنا أن الميت لم يصلى عليه في زمانين مقدار دقائق أو مقدار ساعة، بعد ذلك يجب الإتيان به من جميع المكلفين، فإن شرط الوجوب قد حصل في الخارج وهو الترك في وقت قابل للإتيان بالفعل. وإذا فرزنا أن الشرط هو الترك على الإطلاق، الترك في مجموع الأزمنة القابلة لصدور الفعل فيها، لازم هذا أنه إذا قام به جماعة وأتى به جمع لا يكون الفعل واجبا من كل واحد منهم، يعني لا يكون هذا مصداقا للواجب، إذ المفروض أن غيره قد أتى به والشرط غير حاصل، فما صدر في الخارج لا يكون مصداقا للواجب وهذا لا يمكن الالتزام به. إذن لا مناص من الالتزام بما ذكرناه من أن الوجوب واحد متعلق بصرف الوجود من دون دخل للخصوصيات في ذلك، ونتيجة هذا أنه إذا أتى بالفعل واحد منهم سقط عن الجميع، وإذا لم يأتي به أحد يعاقب الجميع لاشتراكهم في مخالفة الواجب وفي تثبيت غرض المولى. هذا ملخص ما ذكرناه في الوجوب الكفائي. نعم قد يمكن قد يفرز في غير مورد الوجوب الكفائي أن يكون الوجوب بالنسبة إلى كل مكلفين مشروطا أو بالنسبة إلى مكلف خاص مشروطا بعدم صدور الفعل من الآخر، وهذا غير الوجوب الكفائي. بلي وإنما يلزم الالتزام بذلك من جهة اشتراط التكاليف بالقدرة لامحالة، لو فرضنا واجبا تعيينيا وواجبا تعيينيا آخر، هذا بالإضافة إلى مكلف وذاك بالإضافة إلى مكلف آخر، ولكنهما معا لا يتمكنان من إيجاد هذا الفعل، إذا أوجد أحدهما كان الآخر عاجزا وكذلك العكس. ليس هذا من موارد الوجوب الكفائي، بل الوجوب بالنسبة إلى كل من المكلفين وجوب تعييني مشروط بالقدرة، كما في بقية الواجبات التعيينية حيث إن كل تكليف مشروط بالقدرة لا محالة، تكليف العاجز لا يمكن. فلو فرضنا أنه لا يمكن صدور الفعل منهما معا، إذا صدر من أحدهما لا يمكن صدوره من الآخر وبالعكس، في مثل ذلك كان التكليف مشروطا لا محالة، ولیس هذا الاشتراط امرا زائدا على اشتراط التكليف بالقدره بل هو بعينه كما ذكرناه في موارد التزاحم بين الواجبين بالنسبه الى مكلف واحد. قلنا ان الاشتراط بعدم الاخر اشتراط وجوب هذا الواجب بعدم صدور الفعل الاخر، و بالعكس ليس هذا اشتراطا جديدا وانما هو من صوريات اشتراط التكليف بالقدره، اذا فرزنا ان المكلف غير قادر على الاتيان بالفعلين معا، لا يتمكن من الصلاه وانقاذ الغريق من الصلاه وتطهير المسجد من انقاذ غريق وانقاذ غريق اخر غير الاول، لا بد من الالتزام هنا بان كل من التكليفين عند عدم الاهميه في البين مشروط بعدم الاخر. اذا كان احدهما اهم كان التكليف بالاهم فعليا والتكليف بالاخر مشروطا بعدم هذا، ليس هذا الاشتراط محتاجا الى دليل خاص وانما هو من جهه اشتراط التكليف بالقدره، حيث ان المكلف غير قادر على الاتيان بالفعلين معا، فلا بد من الاشتراط اما من الطرفين كما اذا لم يكن احدهما اهم من الاخر، او من طرف واحد بخصوصه فيما اذا كان احدهما اهم من الاخر. المقام عينا كذلك، لو فرزنا واجبا تعيينيا بالاضافه الى مكلف وواجبا تعيينيا بالاضافه الى مكلف اخر ولم يتمكنا معا من ايجاد الفعل في الخارج، اذن لا يمكن التكليفان الفعليان الا على نحو الاشتراط بان يكون كل تكليف مشروطا بعدم الاتيان من الاخر، لان التكليف مشروط بالقدره. فلو فرزنا ان كلا من المكلفين محدث وكان هنا ماء لا يكفي لوضوء كليهما او لاغتسال كليهما، الماء بمقدار وضوء واحد او بمقدار غسل واحد، والماء مباح او مملوك لاحد وقد اباهه واذن في التصرف لكل منهما، فيجوز لكل منهما ان يتوزع بهذا الماء، والمفروض ان الصلاه مشروطه بالطهاره على تقدير التمكن، مشروط بالطهاره المائيه والا فبالترابيه. ففي مثل ذلك لو كان المكلف واحدا وجب عليه الوضوء او الاغتسال لقدرته على الامتثال، ولكن فرزنا انهما اثنان والماء لا يكفي للطهارتين معا، اذن يقع التزاحم لا محاله. يجب على هذا ان يسبق الى الماء فيتوزع كما يجب على الاخر اذن، فاذا سبق الى الماء ولكن تقدم احدهما فهذا الماء ولم يعط مجالا للآخر لأنه كان أقوى مثلا من الآخر، ولا محال يستكشف بذلك عجز الآخر أنه عاجز، لا يجب بالإضافة إليه فيتيمم. فالوضوء إنما يكون واجبا على هذا، لكن على تقدير عدم الإتيان به. لو فرضنا أنه لم يتوزع نسيانا لأمر آخر، يجب الوضوء على الآخر لا محالة لتمكنه من الطهارة المائية، فالوجوب بالإضافة إلى كل منهما مشروط بعدم صدور هذا الفعل من الآخر، لأنه على تقدير صدوره كان هذا عاجزا. فالتزاهم بالنسبة إلى المكلفين أمر معقول يتصور، والنتيجة ذلك هو الالتزام بالاشتراط، إلا أنه أجنبي عن موارد الوجوب الكفائي. وبعبارة أخرى الغرض في هذه الموارد، يعني موارد التزاهم، الغرض متعدد والوجوب متعدد، إلا أنه مشروط بالقدرة، ومن جهة الاشتراط بالقدرة يشترط في كل منهما في فعلية الوجوب في كل منهما عدم الإتيان من الآخر، وإلا كان عاجزا ومع العجز لا تكليف. هذا أمر معقول، إلا أنه في موارد الوجوب الكفائي الغرض واحد، وليس للمولى غرض متعدد، بل الغرض قائم بأن يصلى على هذا الميت مرة واحدة من دون دخل لخصوصية المكلفين، ونتيجة ذلك أن يكون الوجوب المجعول وجوبا واحدا متعلقا بصرف وجود المكلف، وجعل الوجوب بالإضافة إلى كل واحدين جعل بلا مقتضي مضافا إلى أنه مقرون بالمانع كما ذكرنا. تتميما ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في المقام فرعا تعرض له في كتاب العربة، وهو أن المكلف لو فرضنا أنه محدث فوجد الماء لا اشكال انه يبتل تيممه بمقتضى الروايات، من جملة ما يوجب بطلان التيمم هو وجنان الماء، فلو فرضنا انه وجد الماء ثم بعد ذلك فقد الماء بمقدار كان يمكنه ان يتوضأ او يغتسل ولم يغتسل او لم يتوضأ ثم فقد الماء لابد من تيمم آخر، لأن التيمم الأول قد بطل بوجدان الماء، وحيث إنه محدث بالفعل وغير متمكن من الوضوء أو الاغتسال لابد من تيمم آخر. التيمم الأول لا يجزي لأنه بطل بوجدان الماء. بله، فالطهارة المائية متعذرة لابد من الطهارة الترابية. لو فرضنا محدثين كذلك وجدا ماء لا يكفي إلا لوضوء أحدهما، فهل يبطل تيممهما معا أو يبطل تيمم أحدهما أو لا يبطل تيمم بله واحد منهما لا هذا ولا ذاك؟ تعرض بله في كتاب العروة لهذه المسألة، اختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بطلان التيممين معا، وقد تكلمنا في هذه المسألة في البحث الفقهي مفصلا. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن كلا التيممين يبطل، وذلك لأن ميزان بطلان التيمم هو وجدان الماء والقدرة على الاستعمال، وحيث إن كل منهما قادر على الاستعمال هذا الماء في نفسه فالغاية قد حصلت وهي الوجدان، فيحكم بالبطلان. وبعد ذلك لو فرضنا أن الماء بل فقده لابد لكل منهما أن يتيمم ثانيا، ولكننا قد ذكرنا في البحث الفقهي أنه لا وجه لبطلان كلا التيممين. تارة يكون الأمر كذلك، يعني أن كل منهما لا مانع له من التصرف في هذا الماء مع تمكنه من ذلك، هذا لو أراد أن يسبق إلى الماء الآخر لا يمنعه، ذاك إذا أراد أن يسبق إلى الماء الأول لا يمنعه. في مثل ذلك لا إشكال في بطلان التيممين.
لأن كل منهما متمكن من الوضوء، هذا متمكن لأن الماء موجود ولا مانع من استعماله لا شرعا ولا خارجا. الآخر أيضا كذلك، الذي هو غير مقدور، الجمع غير مقدور، وأما كل واحد فيمكنه التصرف في الماء باعتبار أن الآخر لا يمنعه عن ذلك. ولو فرزنا أن الآخر يمنعه، يعني سبق إلى الماء، وكل منهما يمنع الآخر ويريد أن يتوزع بمقتضى وظيفته الشرعية أنه مع التمكن من الماء لا يجوز التيمم، ولكن اتفاقا أحدهما أقوى من الآخر فمنع الضعيف وأخذ الماء فتوزع بذلك. في مثل هذا لا وجه للالتزام ببطلان تيمم الثاني، لأن سبق الأول ومنع الثاني عن استعمال الماء كاشف عن عدم قدرة الثاني على الوضوء تكوينا، وإن كان الماء موجودا في الخارج، إلا أنه لا يتمكن من الاستعمال لوجود المانع عن استعماله، المانع التكويني، وهو أن الآخر يمنعه عن التصرف في هذا الماء. إذن كيف يمكن الالتزام ببطلان التيمم الثاني مع أنه غير واجد للماء؟ لأن وجدان الماء ليس معناه وجود الماء خارجا، قد يكون الماء موجودا خارجا ولكنه غير واجد له، يعني غير متمكن من التصرف فيه، إما تكوينا كما في المقام كل ما يريد أن يتصرف في هذا الماء لا يقدر على ذلك لا يتمكن، أو من جهة المنع الشرعي عدم التمكن الشرعي، كما إذا كان الماء مملوكا لأحد ولم يأذن في التصرف فيه فهو فاقد للماء. فلو فرضنا أن المتيممين على نهو يمنع أحدهما أن تصرف الآخر، وفرضنا أنه لقوته يسبق إلى الماء بل ويتصرف في الماء والآخر لا يتمكن من ذلك، إذن لا يبطل التيمم، فلا بد من التفصيل في المقام.